أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولأهل بيته وللمسلمين أجمعين والحاضرين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله ورعاكم ووفقكم إلى الحافظ ابن كثير، قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم. إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة: إذ تصعدون أي في الجبل، ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد الله بن الزعبري يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول في أولها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. إلى أن قال: ليت أشياخي ببدر يشهد، جزع الخزرج من وقع الأسل، حين جلت بقباء بركها، حين جلت بقباء بركها، واستحر القتل في عبد الأشل، ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل، فقتلنا الضعف من أشرافهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل. الحقان
هذا اسمه الزبعراء.
الزبعراء، أحسن.
نعم.
الحقان صغار، نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير. قال: ووضعهم موضعا، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن.
أسواقهن بدون ألف يعني.
نعم يا شيخنا.
أسواقهن وقد بدت
أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاثة. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا، ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم، والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: إن هزم الناس
غزية،
أحسن الله إليك. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: إن هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل، فلقيهم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه أصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه.
وأصحابه يصعدون،
أحسن الله إليك. وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة: فأنا يا رسول الله، فيحبسه، فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له، فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله، فقال: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد.
نعم،
أنا أقول وقى.
نعم، نقول وقى.
وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية وقال محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصر فأرمي به. وثبت في
أرمي به، ونثل معناها يعني وضع، استخرج. نعم،
أحسن الله إليكم.
أمين.
وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال حماد بن سلمة: وميكائيل يا سيدنا فيها يعني فيها ميكال وميكائيل وميكائيل، ثلاث قراءات يعني.
نعم، بارك الله لك.
بارك فيك يا شيخ. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار واثنين من قريش، فلما أرهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه. وقال أبو
معناها
الأسود:
يعني في الموضعين رهقوه، ومعنى
رهقوه.
رهقوه يعني غشوه، لحقوه. نعم.
أحسن الله إليك. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته، فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبي. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن
موسى
المسيب.
بن عقبة. نعم.
وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله، يعطف عليه رجل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فقال بعض القوم كما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، وذكر الماجدي عن يونس بن عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن أبيه نحو ذلك. قال
بدأنا
الواقدي
معناها تدحرج يعني.
أحسن الله إليك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا أنا بنار تأجج فهبتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج في لشنته، وكلمة شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص، وكلمة شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، إن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. ماشي. وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث، يعني هذا الحديث إسناده مرسل، يعني وهو يخالف الآية: ليس لك من الأمر شيء، فإسناده ضعيف يعني الإرسالة.
فيما يخالفها.
يعني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان حين أصابوا أصحابه في بئر معونة، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فهنا
ايوه، فيما المخالفة هنا مع الحديث.
يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل دم وجهه،
دم وجه.
دم وجهه، فاستجيب للنبي صلى الله
أيما
عليه
هو
وسلم.
قصة رعل وذكوان متأخر عن هذا.
صحيح، أحسن دقيق.
بعدين هو هناك أيضا دعا والحديث صحيح، فلا مخالفة.
أنا قصدي إن هناك لم يقره الله جل وعلا، بل قال له: ليس لك من الأمر شيء، وهنا استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة فمات كافرا. أحسن الله إليك.
وقبل هذا أيضا في حديث ابن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك.
صحيح، أحسن الله إليك.
فلعل التفصيل أولى في أن يقال: من علم الله عز وجل موته على الكفر أنفذ فيه دعوة نبيه،
نعم
ومن لا فلا.
نعم أحسن الله إليك. فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا، فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد. ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيت، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي: والذي ثبت عندنا أن الذي دم في وجه رسول الله صلى الله عليه الذي دم في وجه أن الذي دم في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي دم شفته
في الذي دم أو أدمى، لا بأس بالاثنين يعني. أدمى وجنتي، يعني مكتوب عندك إيه؟
للأسف النسخة اللي معايا كلها مكتوب بالألف اللينة من غير ياء خالص.
طيب نعم نعم
والذي ثبت عندنا
والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة.
أحسن الله إليك.
نعم نعم
والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي
عتبة.
وقاص. عتبة بن
نعم
أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا
أبو
ابن
داود.
المبارك. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله، قال: أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. ثم أنشأ يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، وأراه قال حمية، فقال: فقلت: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني. فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أعرفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما، يريد طلحة، وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته. فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة. وذهبت لأصنع ما صنع، فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما. فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه. فأصلحنا من شأنه. ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم فقال أبو عبيدة: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني. فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سل السهم بفيه فبدرت ثنية أبو عبيدة وذكر تماما. واختاره الحافظ ابن حجر.
يعني يحركه يعني. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: يكون رجلا من قومي أحب إلي لم يبعد. فقد أسلم طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشر المبشرين على يد أبي بكر رضي الله عنه، فما يعمله كله إن شاء الله هو في ميزان حسنات أبي بكر. نعم.
واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا من جهة إسحاق بن يحيى هذا فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيضا، فقيل له مده، فقال: لا والله لا أمده أبدا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فاستشهد. وقد ثبت في الصحيحين.
مده يعني اطرح الدم من فمك بعدما أخذته يعني.
نعم، وفيه انقطاع يا شيخ.
نعم،
وقد ثبت في
انقطاع أين؟
الصحيحين أن عمر بن
في
السائب
البلاغ
حدثه،
يعني؟
لا، بين عمر بن السائب ومالكا، حدثه أنه بلغه أن مالكا،
نعم، يعني هنا في البلاغ يعني.
أيوة، في انقطاع بين عمر وبين مالك، فاستشهد. أحسن الله إليكم. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقتها بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردويه. وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم، فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول سماعهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم. وقد تقدم هذا القول عن السدي. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون، بمعصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، غما غم ظنكم أن
أحمد
نبيكم
منكم.
غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فضولكم
ميل
من
العدو عليكم يعني، وغم ميل.
أحسن الله إليكم. غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. وقوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو جل وعلا. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. يقول
حسبك الشيخ،
تعالى: أحسن الله عليكم.
جزاك الله خير وبارك لك. تفضل شيخ مصطفى.
أحسن الله عليكم.
اللهم امين يا رب.
صوت واضح الآن سيدنا؟
نعم اتفضل.
إسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئم السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. قال البخاري: قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه، هكذا رواه في المغازي معلقا، ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس، لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح. رواه النسائي أيضا عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن أبي قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت في من ألقي
معنى
عليه النعاس،
يميد يعني يترنح هيئة النائم، يعني يدور ويضطرب يتمايل، هذا معناها يعني.
نعم أحسن الله إليك. قال أبو طلحة: كنت في من ألقي عليه النعاس الحديث. وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كذب أهل شك وريب في الله عز وجل هكذا رواه
وفي الرواية التي سبقت قال تحت حجفته يعني تحت ترسه الحجفة الترس. نعم
هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسحاق بن يسار فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره قال فالله إني لأسمع قولا معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم قال الله تعالى
ومعتب ابن قشير نعم
معتب ليس
منافق من المنافقين
نعم قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص منه وقوله تعالى وليبتلي الله
لا إيه؟
صدوركم لا محاد لا يحاد
عندي لا محيد عنه
نعم
لا محيد
عنه نعم. ولا مناص منه
نعم نعم هم نفس المعنى يعني لا محيط ولا مناص
نعم.
لا مهرب ولا مفر نعم
أحسن الله إليك لا محيد عنه ولا مناص منه وقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي يختبركم بما جرى عليكم وليميز الخبيث من الطيب
هي تمشي لا محادة تمشي نعم لا محادة لا مناص ماشي شيخ مصطفى
أي يختبركم بما جرى عليكم وليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال والله عليم بذات الصدور أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنهم عند قوله ولقد عفى عنكم، ومناسب ذكره هنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم حنين.
لا، غير واضحة عني. لكن ما معناها؟ فهذه غير واضح. ماشي أكمل يا شيخ.
أبلغه أني لم أفر يوم حنين. قال عاصم: يقول
لا.
يوم أحد يوم عينين مكتوب
عين. نعم، نقرأها كما هي يعني.
نعم، أحسن الله إليك. أبلغه
لأنها عينين هكذا، وفي النسخة الثانية بدون الياء الأولى، فتظهر ربنا يسر الحال. نعم.
قال عاصم: يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فأخبر ذلك عثمان. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين، فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر، فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، فقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر، فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك.
شيخنا،
وأما قوله إيه؟
وأما
قوله
إني
تركت.
نعم،
وهو اللوم يكون هنا، يكون في تركه.
نعم، على تركه.
وأما قوله إني تركت سنة عمر، عموما هو يوم عينين، هذا يوم من أيام الجاهلية، لكن لا أدري ما الرابط بينه وبين أحد. نعم.
شيخ، أنا عندي في الهامش الشيخ أحمد شاكر قال عينين بلفظ تثنية العين جبل من جبال أحد.
يعني ربما كان مثلا عنده هذا اليوم من أيام الجاهلية، من أيام العرب في الجاهلية، وكذلك حصل فيه أحد فسموه يعني بهذين.
هو يعيب على عثمان أنه لم يفر يوم عنين.
نفر يوم أحد. لا، نفر يعني يوم أحد.
ولذلك فسره عاصم أحد رواة الحديث بقوله يقول يوم أحد، هو جبل.
سؤالي هنا عن الرابط بين يوم عينين ويوم أحد، على أن يوم عينين هذا يوم من أيام الجاهلية.
ده جبل من جبال أحد. جبل من جبال أحد.
لعله هكذا يكون بقى الرابط يعني. نعم.
نعم، أسأل الله عليكم.
نعم، من أريك.
وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. قال رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا أي في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي قلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قال رحمه الله تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رحمه الله يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله عما قليل، وهكذا ها هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا حيوة حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثني أبو راشد الحبراني قال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه انفرد به أحمد. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الفظ الغليظ، والمراد به ها هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال أنبأنا بشر بن عبيد الداري منه قال حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب. ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، وطيبا لقلوبهم ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير. فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون، وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعتق ليموت حتى أشار المنذر بن عمرو المعتق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك، وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على زرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها، وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وهكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب
لو إيه؟
عنه قال
لو اجتمعتما
قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط منه. ثم قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن تفرد به. وقال أيضا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه تفرد به أيضا. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله أي إذا شاورتهم في الأمر أي إذا شاورتهم
نعم شاورتهم
أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله وما كان لنبي أن يغل قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا المسيب واضح قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم قال حدثني ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس أخذها قال أخذها
غياض لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها.
فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، قال فأكثروا في ذلك، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود رحمه الله والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به، وقال الترمذي حسن غريب، رواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلة، رواه ابن مردوية من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، أنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. وقد
هنا يعلم أن الذي قال هذا هم فريق من المنافقين. نعم.
وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس وما كان لنبي أن يغل بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعض، وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق
وقد مر معنا قبل قليل أن معتب كان ممن خرج في بدر وهو من المنافقين. نعم.
وقال محمد بن إسحاق وما كان لنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل بضم الياء أي خال. وقال قتادة والربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه، رواه ابن جرير عنهما ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الغلول عند الله زراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه زراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت المستورد بن شداد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا رواه الإمام أحمد وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر. فقال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي
الرقي تكون وصف للراوي نفسه، حدثنا موسى فهو هنا فاعل الرقي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفيل عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، إن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، إن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان فقال عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصواب. حديث آخر قال ابن جريج حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا يعقوب القمني قال حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها سقاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رقاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. في هذا الحديث شفنا ولا أعرفن صحيح ليس لا يعني ليست
لا كله صواب لا أعرفن يعني هذا سيحصل فهو تأكيد أو لا أعرفن يعني لا أغني عنه شيئا لا أستجيب له كما تقول للشخص لن أعرفك إن حصل منك كذا وكذا ومثله مروي في الحديث لا يزادن رجال نعم.
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتفية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثة وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني وسلوا زيد بن ثابت أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة وعند البخاري وسلوا زيد بن ثابت ومن غير وجه عن الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة كلاهما عن عروة به حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول وهذا الحديث من أفراد أحمد وهو ضعيف الإسناد وكأنه مختصر من الذي قبله والله أعلم حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في إثني فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن عدي بن عميرة عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر حديث وابن
طبعا احنا مر معنا قبل قليل أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي وهنا أبو عيسى الترمذي فأبو عيسى الإمام صاحب السنة وهناك راوي من الرواة المتقدمين يعني في 200 سنة كده فده راوي وده الإمام اللي هو صاحب كلاهما إمام طبعا سأقصد يعني هذا المصنف يعني نعم
أحسن الله عليك حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أبو حيان
كتاب الأحكام يعني جزء من سنن الترمذي اسمه كتاب الأحكام نعم
حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نعم لا ألفين، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أخرجاه من حديث أبي حيان به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد
على رقبته صامت، يعني الورق والأصفر، الذهب والفضة.
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقال رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعيد
أسود
بن عبادة. نعم
أسود بالرفع
من الأنصار. فقال رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعيد بن عبادة، كأني أنظر إليه. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. كذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك أف لك مرتين، فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك امشي. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله؟ قال قلت أحدثت.
نعم.
قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله؟ قال وما ذاك؟ قلت أففت به. قال وما ذاك؟ قلت أففت أففت به.
أففت.
نعم. قلت أففت به. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثله من نار. حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان بمكة قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل مال أحدكم إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذن لا أنطلق. قال إذن لا أكرهك. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه أنبانا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبانا عبد
طبعا الصحابة دول رضوان الله عليهم إنما قالوا ذلك نوع من أنواع الخوف والهلع، فتورعوا عن العمل. نعم، لأن
حديث
العاقبة شديدة. نعم.
حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا عبد الحميد بن صالح قال أنبأنا عبد الحميد بن صالح قال أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل أتي به ذلك قوله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو جمي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له لغاء قال لا آخذه ولا أجيء به فأعفاه ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من وجدتم في متاعه غلول من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه قال وأحسبه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما بعه وتصدق بثمنه فسأل سالما
صحيح
نعم نعم أحسن الله لك فسأل سالما بعه وتصدق بثمنه
فقال بعه
نعم فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه وهكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الأتدراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي
الدراوردي
نعم من حديث عبد العزيز بن محمد الداراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به وقد قال علي بن المديني رحمه الله والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا وقال الدارقطني صحيح أنه من فتوى سالم فقط وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه وخلفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله وقال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. طريق أخرى عن عمر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحجاب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة قال عبد الله بن أنيس بلى رواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به ورواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن موسى بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه ثم روي عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقد قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغل فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت بإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى وكيع في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله يا أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأتي بما غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. وقال أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم يخلصه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. فقال أسمعت بلالا ينادي 3؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال والله بصير بما يعملون أي وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسل إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. وقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال رحمه الله يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا، قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي. قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه، وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال سنيد وهو حسين عن عبيدة نعم عن عبيدة حاء قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على
لا ما قصدت السكون يعني فتضرب أعناقهم نعم
إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، أليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم
ويستشهد ألا نأخذ فداءهم ولا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم
ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. روى أبو سامة عن هشام نحوه، وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن ابن سيرين عن
وروي صلى الله عليه
وسلم. نعم. وروي عن ابن سيرين عن عبيدة ولا عبيدة
صحيح عبيدين
عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تفرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم للآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وقوله: وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال: أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا فتعللوا قائلين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاني ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله أن تقتلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم إيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. ثم قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنهم قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي إن كان القعود يسلم به الشخص من الموت ومن القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة فدفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول
وأصحابه
نعم في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه.
وقوله نعم تعالى نعم إن شاء الله جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.